بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنئ حضراتكم بحلول العام الهجري الجديد، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام خير على الأمة الإسلامية والأمة العربية قادة وشعوبا بإذن الله. كما يعني في هذه المناسبة العظيمة، المولى سبحانه وتعالى شاء أن تكون هذه الحلقة في عيد وعيد أو في مناسبة عظيمة وهي الهجرة. وهذه المناسبة جعلتنا أن نقدم هذه الحلقة لتكون بين أيديكم، لنعرف الدروس والعبر في الهجرة النبوية، لتكون بين العلم والإيمان. وبداية يعني نقدم يعني تعازينا إلى أهل أسيوط وأهل منفلوط للحادثة التي نعرفها جميعا، حادثة قطار الصعيد. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعني يكون صبر أهليهم في ميزان حسناتهم، والمولى سبحانه وتعالى وعد لمن يصبر بدرجات عالية كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أي إنسان يعني تكون عنده مصيبة فلا بد أن يصبر، ويمكن الهجرة سوف نتعلم منها الصبر. ويعني لمن فقد أطفاله في هذه الحادثة فليعلم أنه قضاء المولى سبحانه وتعالى وقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله ولد العبد قالت الملائكة: قبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: فما قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. فقال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالإنسان ليس له وسيلة إلا الصبر في هذه الأمور، ولابد أن يسترجع لله سبحانه وتعالى ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يصبر أهالي هؤلاء الأطفال. الهجرة النبوية دروس وعبر، لابد أن نقرأ سيرة ونطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم الدروس والعبر. فالهجرة النبوية دروس، ومن قام بهذه الهجرة أهل إيمان. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن هناك ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم الذين آمنوا، والصنف الثاني هم الذين هاجروا، والصنف الثالث هم الذين جاهدوا. هم كل هؤلاء يرجون رحمة الله. ولابد الهجرة أن يكون هناك إخلاص للنية. فالصحابة الكرام تركوا البلاد وتركوا المال والأولاد وهاجروا من مكة إلى المدينة، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ومن علمهم الإخلاص ورب فيهم هذه الخاصية هو النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله النية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني لابد أن يكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. والهجرة كما نعرف جميعا كانت من مكة إلى المدينة، وهي حدث تاريخي مهم، حدث هام في تاريخ الدعوة الإسلامية، وفيها الكثير من العبر والفوائد والدروس والإعجاز حتى في التخطيط والتنظيم، إعجاز علمي في تخطيط العمل لكي يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لم يكن أنه متصل بالمولى سبحانه وتعالى ويترك الأمر هكذا ثم يذهب، ولكنه قام بإعداد خطة محكمة واستعان على قضاء هذه الحاجة بالسر والكتمان حتى يستطيع أن يعني يحقق هذه الهجرة. وكما نعرف أن الهجرة هي الترك والتخلي عن الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن الآن لا نقول أن هناك هجرة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن لابد من الآن أن نهجر المعاصي. عندما تهجر المعاصي فأنت قمت بهجرة، والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. سؤال هام يعني لابد أن نعرف الإجابة عنه. يعني يزعم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع لنفسه يعني مكانة معينة، أو يصنع لنفسه يعني وضع هام في المدينة، وهذا الأمر مرفوض. لماذا؟ لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد يعني المال والإغراءات كان قبل الهجرة، لماذا يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا؟ لماذا؟ هل تحرك لأنه يريد مكانة في مكة في المدينة؟ لا أبدا، لأنه لو أراد هذه المكانة في مكة لحصل عليها. لذا نعرف أن الوليد ابن المغيرة عندما جاء إليه قال له إن أردت الحكم أو أردت الشرف أعطيناك، وإن أردت المال أعطيناك، وإن أردت النساء زوجناك أجمل نساء العرب. يعني كان ممكن يحقق كل ذلك في مكة، ولكنه ترك كل ذلك وذهب مهاجرا وتحمل الصعوبات في الهجرة وعانى الأمرين حتى يهاجر هو ومعه لله سبحانه وتعالى، كان خالصا لله سبحانه وتعالى. لذا عندما يعني عرض عليه الجاه والمال والنساء في مكة المكرمة رفض كل ذلك وقال لا ورفض هذا. وكذلك عندما كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام كانوا يعذبون في الإسلام، فهذا عمار بن ياسر وأهله يعذبون في الإسلام، ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هكذا كان يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك لأصحابه شيء ولكن يقول لهم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كذلك أحبتي الكرام عندما ذهب إلى الطائف وكان يريد أن ينتقل بالدعوة إلى مكان آخر، ولكنه عانى الأمرين، أدموه، رموه بالحجارة، ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشكو ضعفه وقلة حيلته لله سبحانه وتعالى. ويأتي ملك الجبال فيقول له مرني يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، فيقول له لا، لعل الله يخرج من ظهورهم من يوحد الله، من يقول لا إله إلا الله. لذا فدخل الناس في دين الله أفواجا. الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم عانى الأمرين هو والصحابة. لذا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لم يعني ينفذ هذه الخطة في لحظة واحدة، ولكنه قام بالتدابير. ولكن عندما يقوم الإنسان بالتدابير فلابد أن يكون هناك ثغرات لابد أن تحدث. ولكن الإنسان عندما يجتهد لله سبحانه وتعالى ويبذل ما في وسعه، المولى سبحانه وتعالى يقف بجانبه. فنعرف جميعا أنه عندما عرف الكفار كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج مهاجرا إلى المدينة، اجتمعوا عليه وأرادوا أن يقتلوه، وقفوا على بابه لكي يضربوه ضربة رجل واحد. ولكن سبحان الله، يعني المولى سبحانه وتعالى جعل النبي يمر بينهما ولم يشعر به أحد، ويتلو قول المولى سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وإمعانا في السخرية والاستهزاء لقريش، وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم حفنة وزح على رؤوسهم من التراب ومر من بين أيديهم. يعني بس، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملتزم بالترتيب والتدابير، ولكن لابد أن يكون هناك ثغرات. استمع أخي الكريم، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه غار ثور، وكان الأمر متأزم أمر شديد، لأن الكفار وصلوا بالفعل إلى باب ثور وكانوا يريدون أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه يعرف أن المولى سبحانه وتعالى معه وأنه لابد أن ينتصر وأنه لا يستطيع أحد أن يصل إليه، لم يهتز ولم يخاف. حتى أن أبو بكر رضي الله عنه قال: يعني لو طأطأ أحدهم رأسه تحت قدمي لرآنا يا رسول الله. استمع إلى قول الإيمان، إيمان بالله سبحانه وتعالى. فيقول: لا أسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إيمان بالله، كما قال تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. عندما يقول هذا القول فهو رسول من عند الله، فأنه متصل بالله سبحانه وتعالى، يعرف أن الله عز وجل سوف ينجيه وسوف يخرج من هذا المأزق الذي هو فيه، وسوف يعني تستكمل الرسالة لينتشر دين الله في أنحاء الأرض. إذن ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا هو غار ثور أحبتي الكرام. كما نرى هذا الغار الضيق الذي نراه أمامنا، سبحان الله، في هذا الغار نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في هذا الغار، هو وأبو بكر رضي الله عنه دخل في هذا الغار، ووقف الكفار يعني على باب هذا أمام هذا الغار الذي نراه أمامنا، ونجد سبحان الله أن هذا الغار غار ثور يقع على بعد 4 كيلومترات عن مكة المكرمة في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام. ارتفاعه من الأرض يعني من سطح البحر 748 متر، وهو عبارة عن صخرة مجوفة كما نراها في الجبل. ارتفاعه يعني ارتفاع هذه الصخرة حوالي 1.25 متر، وله فتحتان، فتحة في جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وفتحة من الشرق. في الصورة الثانية بإذن الله نرى يعني غار الذي بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، ويريد قبلها شوف الجبل جبل النور، بداية الرسالة الخالدة. في طبعا في داخل الجبل الذي يعني يوجد في مكة المكرمة في بداية الدعوة، نجد أن هذا هو الجبل جبل النور، بداية الرسالة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى جبل النور ودخل في غار حراء الذي يعني نزل عليه جبريل عليه السلام في أول آية أنزلت في كتاب الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا الجبل جبل النور يصل ارتفاع هذا الجبل إلى حوالي 642 متر. طبعا أمر شديد الصعوبة أن يصعد الإنسان هذا المكان حتى يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى ثم يعود. ونجد على قمة الجبل يصعد الإنسان بارتفاع يعني ما يقرب من كيلو إلى أعلى، ثم ينزل إلى هذا الغار ويجد غار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نجد غار حراء في الصورة القادمة. وكما قلنا يعني عرض هذا الغار يصل إلى 4 أذرع وده قمة الجبل قبل الجبل النور، يصعد إلى هذا الجبل ثم يعود مرة أخرى إلى الأسفل لينزل إلى غار حراء الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة. نجد في الصورة التالية غار حراء وهو يعني من الداخل 4 أذرع في ذراعين، 4 أذرع في ذراعين. سبحان الله، يعني نجد أن هذا هو الغار الذي كان يصعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الغار يعني في داخل الجبل يعني يصعد كل فترة معينة ليتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، ويعود في مكان مرتفع على الأرض في يعني غير ممهد للسير، ولكن كان يريد أن يتحنث إلى المولى سبحانه وتعالى في هذا الغار. إذن بداية الرسالة كانت من هذا الغار، وبداية الهجرة كانت من غار ثور. يبقى عندنا في الجبل لا مكان مميز، مكان مميز للعبادة. عندما بدأت الرسالة وبدأ نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في كهف من الكهوف، وكانت في غار حراء. وعندما بدأت الهجرة النبوية بدأ من غار ثور. وسبحان الله، نستمع أو نرى موقف عظيم يوضح لنا صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه أبو بكر إلى المدينة، تبعتهم قريش بفرسانهم وأعدت مكافأة عظيمة لمن يمسك بالرسول صلى الله عليه وسلم أو من يقتله. فانطلق سراقة ابن مالك المدلجي وظل يبحث عنه حتى وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن غاصت قدم فرسه في الرمل، قدم الفرس غاصت في الرمل ولم يستطيع أن يتحرك. وعند ذلك قال سراقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي يا رسول الله، سامحني. خلاص عرف أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فاستمع إلى ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وهو مطرود من مكة وذاهب إلى المدينة والوحد في الصحراء ولا يوجد يعني من يدعمه في هذا الموقف، الكل يريد أن يقتله، ولكن يقول لسراقة: ها كيف بك إذا لبست سواري كسرى وتاجي. كسرى إيه؟ ده هو في صحراء، هو في صحراء ومطرود وسوف يقتل، ولكن وعده: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى وتاجي. طيب هل تحقق هذا الطلب؟ نعم أحبتي الكرام، سراقة اندهش من هذا الطلب، ولكن قال له: أطلب منك يا رسول الله أن تكتب لي كتابا بهذا، اكتب لي كتاب بهذا الأمر. يعني إذا عنده في داخل سراقة إيمان برضك إنه هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم متصل بالله سبحانه وتعالى. فأمر النبي فأمر رسول الله فأمر رسول الله أبا بكر أن يكتب له كتابا. فلما فتحت فارس والمدائن وغنم المسلمون كنوز كسرى، أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر بأن يأتوا له بسراقة. وكان يعني أصبح شيخا كبيرا لأنه كان بعد الهجرة 15 عاما، فألبسه سواري كسرى وتاجه كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إذن في هذه القصة إشارة إلى أنه كان يعني واثق بالله، أنه كان واثق أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصره وسوف يعني ينتصر المسلمون على الفرس، وحدث ذلك بالفعل، ولبس سراقة سواري كسرى وتاجه. يعني من يستطيع أن يقول ذلك وهو في الصحراء وهو مطرود من قريش، ولكن يعرف أن الله عز وجل سوف ينصره، وانتصر بالفعل وانتشر الدين في جميع أنحاء المعمورة. هناك جوانب علمية للتخطيط العلمي، تخطيط علمي للهجرة. أولا كان لابد من تخطيط أن يكون ترك الأمانات. كان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين عنده أمانات من قريش، فكان مؤتمن على هذه الأمانات، فكان لابد أن يرجع هذه الأمانات إلى أهلها. إذن كان القرار تكليف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالبقاء في مكة ليقوم برد هذه الأمانات. أول ترتيب، يبقى ما فيش خداع ولا غش بين الناس، لكن هناك أمانات فلابد أن يرجع الأمانات إلى أهلها. وهذا ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد الإنسان أن يختار الرفيق قبل الصديق، لأن الصاحب ساحب، فاختار أبو بكر رضي الله عنه ليكون له رفيقه في هذه الرحلة الطويلة. أعد الراحلة ودفع ثمنها لأبي بكر رضي الله عنه، وكان يحتاج إلى قائد أو دليل في الطرق الوعرة التي يسلكها، فماذا يفعل؟ اختار رجل خبير بهذا بالطرق، حتى لو كان مشرك، نعم اختار رجلا من المشركين، ولكن كان يعرف عنه الأمانة وكتمان السر. الأمر الثالث أو الرابع، كان لابد أن ينام أحد مكان الرسول صلى الله عليه وسلم في فراشه، ويتغطى ببردته خداعا للقوم الذين كانوا يقفون على أهبة الاستعداد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان القرار أن يكلف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بأن ينام مكانه في على سريره. تخطيط. ثم كان لابد أن يمحو أثر الأقدام، وكان العرب متخصصون في هذا المجال، يعرفون من الخطوات أين الطريق ومن يسير في الطريق، لذا كان لابد له من أن يمحو أثار الأقدام حتى لا يتبع أحد. ولكي يتم ذلك كلف عامر ابن فهيرة أن يقوم برعي الأغنام في الأماكن التي يتحرك بها من يقوم بإرسال المعلومات أو الطعام إليه، حتى لا يعرف أحد أثر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الهام، المدينة في جهة الشمال من مكة، والمسافر من مكة إلى المدينة يأخذ الطريق في اتجاه الشمال، ولكن يعني في هناك يعني خدعة، ولابد أن الحرب خدعة، فلابد أن يتحرك ويعرف أن القوم قريش إذا عثروا عليه سوف يقتلوه، فكان لابد أن يتحرك في اتجاه معاكس. فتحرك إلى الجنوب إلى حتى وصل إلى غار ثور، حتى يعني يكون عملية تمويه لأهل الكفر، فلا يعني يأخذ وقته للتحرك. ومكث في الجبل وفي داخل الجبل، وكما نعرف أحبتي الكرام من بداية الرسالة بدأ بالجبل، في بداية الرسالة بدأ بالجبل، بداية الرسالة في غار حراء، وبداية الهجرة في غار ثور. والحقيقة يعني الجبال مكان رائع جدا للهدوء والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهي جديرة بالتأمل والاهتمام، والمولى عز وجل يدعونا إلى ذلك فيقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف رفعت، وأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. فلابد الإنسان أن يتفكر، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذلك، تفكر وهو في غار حراء، تفكر في المولى سبحانه وتعالى في الكون، تفكر وكان ينظر إلى الكعبة، ومكث طويلا في هذا الغار متحنثا لله سبحانه وتعالى، متعبد لله عز وجل، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام. الجبال إذا تأملنا الجبال فلابد أن نعرف في هنا آية عظيمة لابد أن نتوقف عندها. حتى الجبال إن كان هناك غار ثور أو غار حراء في جبل النور، فلا بد أن نعرف كل هذه الأماكن في الجبال. لذا المولى عز وجل يقول يعني يوضح لنا أن الكائنات تسجد لله سبحانه وتعالى، كل الكائنات. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب أما الناس لم يقل والناس، ولكنه سبحانه وتعالى قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والجبال لأهميتها ورد ذكرها في 39 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتسع مواضع جاءت بوصف الرواسي. والمولى عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته من الجبل كما يعني نعرف جميعا من جبل النور أو من غار حراء. وسخرت الجبال لداود، ونعرف قصة الكهف والجبال كان مأوى لأهل الكهف، ولحكمة إلهية فإن نسك المسلمين في الحج حول الجبال فهم يسعون بين الصفا والمروة. والمولى عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جبال تحرك بين الصفا والمروة، جبال صحراء، وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل، بدأ من الجبل وبدأت الرسالة من الجبل، وحتى الوقوف على عرفات الله في الجبال. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه الآيات. والمولى عز وجل يلفت الانتباه إلى حتى ألوان الجبال تجعل الإنسان يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. لذا يقول المولى عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. إذن هناك ألوان متعددة في الجبال، والعلماء اكتشفوا أن ألوان الجبال تؤثر تأثيرا بالغا على صحة الإنسان وعلى طبعه ومزاجه، وتسمو بالروح وتغذي الأعصاب وتفيد راحة الإحساس. وإذا للجبال تأثير هام جدا على حياة الإنسان. هنا نجد أن هناك أدوار هامة، أدوار هامة في هذه الهجرة الكريمة. هذه الهجرة أولا كان للهجرة من مكة للمدينة تعظيم لدور المرأة، دور المرأة تجلى هذا الأمر من خلال الدور الذي قام به عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما. وكان هناك في نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لقبت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين، لأنها لما كانت تجهز الطعام ولم تجد ما تربط به الطعام فشقت نطاقها نصفين، نصف تربط به الطعام ونصف آخر لها كما جاء في البخاري ومسلم. إذن هناك دور هام للمرأة، لا نقول أن المرأة مهمشة في الإسلام أبدا، للمرأة دور هام في الإسلام، المرأة دور هام. كانت أسماء بنت أبي بكر تتحرك في داخل الصحراء إلى غار ثور تحمل الطعام، لا نقول أن دورها أهمل والإسلام أو المسلمين يريدون أن يهملوا المرأة، لا، منذ الدعوة منذ الهجرة كانت تتحرك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في داخل الصحراء وتحمل الطعام لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أحبتي الكرام دور الشباب، دور الشباب كان دور هام في هذه الهجرة. نجد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف خطورة هذا الأمر لأن الكفار واقفون على باب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يدخلوا ويقتلوه ضرب بضربة رجل واحد، ولكن سيدنا علي بن أبي طالب يعني كان مثالا للتضحية وإيمانا بالله سبحانه وتعالى فنام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. كما تجلى الدور بما قام به عبد الله بن أبي بكر حيث كان يتسمع لأخبار قريش ويزود أبو بكر ويزود بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بهذه المعلومات وكيف حال قريش وكيف يفكرون. إذن هناك تعظيم لدور الشباب، تعظيم لدور المرأة. كما نعرف جميعا أن أول ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته بدأ ببناء المسجد، وهذا تعظيم لهذا الدور العظيم لدور المسجد في الأمة، تعظيم لدور المسجد في الأمة. إذن تجلى هذا العمل فور وصوله إلى المدينة، حيث بنى المسجد لتقام فيه الشعائر وتقام فيه الصلوات ويقام فيه العلم والدروس والتخطيط، وكل أمور الأمة تقام من المسجد الذي بني. وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا أهمية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا أعظم درس، أعظم درس من دروس الهجرة، لأنه حتى تقام دولة فلا بد أن يكون هناك مؤاخاة، لا يكون هناك عداء بين الناس بعضهم وبعض، ولكن لا بد أن يكون هناك مؤاخاة. فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هذا أعظم الدروس. ولكن إذا كان هناك خلاف وشجار، وكما نجد الآن في أونة في هذه الأونة، يعني الخلافات، ومن أقل شيء نجد نزاع بين أخ وأخيه، لن تقوم دولة بهذه الصورة. ولكن إذا أردنا بناء دولة فلا بد أن يكون هناك مؤاخاة بين الأخ وأخيه، بين الشعب، لا أحد يكره أحد، لا يكون هناك عداء لأحد. ولكن ننظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، عندما الأنصار قاموا بإكرام المهاجرين، حتى منهم من عرض ماله وزوجته إليهم، هذا لماذا؟ كل ذلك لله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أن هذا أمر من أوامر الله، ومن يفعل ذلك سوف يكون له منزلة عظيمة عند المولى سبحانه وتعالى. فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. إذا أردنا أن نبني مجتمع ناجح فلا بد أن يسود في المحبة والأخاء والإخاء وإعلاء مصلحة الوطن، ونترك المصالح الشخصية والحزبية. لا يقول أحد أنا حزب فلاني أو فلاني، ولكن الكل يعني من أجل مصلحة الوطن لابد أن يكون هناك مؤاخاة ومحبة. إذن أحبتي الكرام، هناك دروس عديدة لابد أن نعرفها ونتعلمها من الهجرة النبوية. في البداية في التخطيط، وكنت أريد أن أعرض لحضراتكم بعض الأفلام، ولكن تعذر الأمر علي لأن في مشكلة إلكترونية في غرفة في الكنترول روم، فلن أستطيع أن أعرض إليكم هذه الأمور. ولكن لابد أن نتعلم الدروس، دروس التخطيط، دروس كيف نخطط من أجل النجاح. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالله سبحانه وتعالى، ولكن لم يكن في فرق كبير بين التوكل والتواكل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا قام الإنسان بإعداد أمره وأموره لله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون هناك ثغرات، لابد أن يواجه ثغرات في حياته. هو قام بالترتيب، وقام الإنسان بإعداد العمل. أنت أخي الكريم أردت أن تعد لأي عمل ما، ولكن كنت تحافظ على النجاح وتريد النجاح، وأعددت منهج وخطة معينة واستعنت بالله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن يكون هناك بعض الثغرات. المولى سبحانه وتعالى سوف يقف معك، وكما قلنا عندما أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة واجه مشكلة الكفار على الباب يريدون أن يقتلوه، ولكن المولى سبحانه وتعالى قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سلاح خطير، لم يروا، مع أنهم يعني العيون كانت مفتحة، ولكن لا توقفت هذه الوظيفة، وظيفة النظر، لأن المولى سبحانه وتعالى أراد النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم تحدي، ومن السخرية أن يأخذ الرمل أو التراب ويضعه على رؤوسهم. سبحان الله، تحدي، لأنه كان يعني في معية المولى سبحانه وتعالى. كذلك التخطيط بدأ، ولكن قد يقابله الظروف. عندما دخل أبا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار ثور، مشكلة كبيرة، الكفار على الباب، ولو نظر أحدهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه، لو نظر أحدهم، لو طأطأ أحدهم رأسه تحت قدمي لرآنا يا رسول الله. فيأتي الإيمان، يأتي قول الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أنه مرسل من عند الله، بأنه نبي الله، وأن الدين سوف ينتشر، فيقول له: لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله، الله ثالثهما. إيمان، إيمان. فالكل يقف حول هذا الغار الصغير الصغير، ولكن لا أحد يستطيع أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تستكمل الهجرة، وتخطيط علمي واضح، من يأتي إليه بالطعام، من يأتي بالأخبار، تخطيط من يزيل أثر خطوات الأقدام، من يعني يزيل هذا الأثر حتى لا يعرف الكفار مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني دور هام للمرأة، دور هام للشاب أو الشباب، لا يهمل ولا يهمش الشباب، لأن الهجرة بدأت واستعان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله سبحانه وتعالى بالشباب، الشباب بالمرأة حتى تحضر له الطعام، والشباب حتى يأتوا بالأخبار، ويتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم برحلة طويلة في الصحراء حتى يصل من مكة إلى المدينة، لكي يقيم أول ما يفعله يبني مسجد، مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام، مسجد في الإسلام، حتى يكون منارة للدعوة الإسلامية، منارة للعلم والعلماء، منارة للتعليم والتعلم. هكذا تبدأ الأمم، ولا تهمش المساجد أبدا. المسجد له دور هام في حياة الإنسان، فلا انفصال أبدا بين الإنسان والمسجد، لابد أن يكون هناك تواصل. إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون هناك اتصال ما بين الإنسان والمسجد. لذا كان البناء، بناء هذا المسجد ليؤسس لبناء الأمة الإسلامية، ونجحت الخطة، وتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قبل الدعوة مكث 13 عاما في مكة، في مكة، وعانى الأمرين، أذى شديد، ولكن عندما هاجر لم يريد أن يتحصل على الملك أو أن يكون قائد أو رئيس أبدا، لأن كما ذكرت لو أراد الملك لحصل عليه في مكة. عندما جاءوا إليه وعرضوا عليه المال والشرف والنساء، ولكن أبى ذلك، وقال لعمي: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إيمان، يبقى رسالة، يبقى إذن هذا نبي، ليس إنسان عادي، ده رسول من عند الله، واضح الأمر. حتى عندما يخطط يعلمنا التخطيط، ولا نتعلم الدروشة أو التواكل أبدا، لابد أن نتعلم التوكل. وإذا عزمت فتوكل على الله، هذا ما تعلمناه من الهجرة النبوية. وإذا طبقنا والله هذا المنهج وهذه الدروس في حياتنا، خاصة في هذه الأونة، لا نهضت الأمم، واستطعنا أن نحقق النجاح والتوفيق إذا التزمنا بأوامر الله سبحانه وتعالى وما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور تبني